رفقة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، حيث تلتقون معي لنقابل رئيس اتحاد طلبة كلية الهندسة في الأربعينات والنشاطات السياسية في تلك الفترة عبر برنامج أجيال، وقبله سنكون بصحبة نظم ياسين وعرض جديد للصحف العربية. أما الآن فمعكم محمد علي كاظم وآخر مستجدات الوضع في العراق في الملف الذي قدم في الفترة الأولى.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في جولتنا الإخبارية اليومية، وفيها نغطي أبرز الأحداث التي شهدها الملف العراقي. ومنها تعيين نيكروبونتي سفيرا للولايات المتحدة في العراق، اتفاق على وقف النار في الفلوجة وتفاؤل حذر بإمكان استمراره، مواقف أوروبية متضاربة في شأن الانسحاب من العراق. لكننا نبدأ أولا بنشرة موجزة للأخبار.
مستمعي الأعزاء، أحييكم وأقدم لكم نشرة موجزة للأنباء. قال الرئيس المصري حسني مبارك أن العرب يكرهون الولايات المتحدة حاليا أكثر من أي وقت مضى بسبب غزو العراق واغتيال إسرائيل زعيمين من حماس. وقال مبارك في مقابلة مع صحيفة لوموند المسائية الفرنسية إن تصرفات واشنطن خلقت حالة من الإحباط واليأس والإحساس بالظلم في العالم العربي، ففي البداية كان يعتبر البعض أن الأمريكيين يساعدونهم ولم يكن هناك كراهية تجاه الأمريكيين، ولكن بعد ما حدث في العراق اندلعت موجة من الكراهية غير مسبوقة، ويعلم الأمريكيون ذلك. أعلن متحدث باسم الجيش الأمريكي أن قذائف مورترز أطلقت اليوم على سجن أبو غريب في بغداد الذي تديره قوات التحالف، ما أسفر عن مقتل 21 معتقلا. وقال المتحدث أن التقارير الأولية تشير إلى أن جميع الضحايا من السجناء، وأضاف إن أكثر من 100 أصيبوا بجروح في الهجوم. وفي الموصل أعلن ناطق عسكري أن 4 جنود أصيبوا بجروح، فيما توفي 5 متأثرا بجروحه بعد أن تعرضت قافلتهم إلى إطلاق نار يوم الثلاثاء. نسب تقرير لوكالة فرانس بريس من مدينة الفلوجة إلى ضابط في قوات المارينز أنه سمح لـ50 عائلة بالدخول اليوم إلى المدينة، وسيسمح لـ50 عائلة أخرى في الغد و50 بعد غد الخميس، تنفيذا لاتفاق تم التوصل إليه مع وجهاء المدينة وأعلنته قوات التحالف. وقال الضابط أنه تمت إقامة نقطة عبور شمال غرب المدينة، لكنه يجهل عدد العائلات التي عبرتها اليوم الثلاثاء، وأضاف أنه لم يتلقى أوامر تتعلق بعدد الذين سيسمح لهم بالدخول إلى المدينة يوم الجمعة. أما محمد فوزي وهو أحد أعضاء وفد الفلوجة المفاوض، ففي تصريح لوكالة رويترز قال:
بعد أن وضعت الحرب أوزارها وبدأ الطرفان بالاتفاق على طاولة المفاوضات، تم تثبيت بعض الفقرات الأساسية والتي بدأنا فعلا بتنفيذها بعد تثبيت وقف إطلاق النار من قبل الطرفين، حيث قامت العوائل بدخول إلى المدينة لغرض عودة الحياة الطبيعية والاطمئنان إلى المدينة.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم نشرة موجزة للأنباء. وصلت إلى قاعدة عسكرية في إقليم بداخس الإسبانية اليوم الثلاثاء دفعة ثانية عديدها 260 عسكريا من القوات الإسبانية العاملة في العراق. وذكرت وكالة أنباء AFA الإسبانية أن عملية سحب القوات الإسبانية من العراق من المقرر أن تنتهي في موعد أقصاها 28 من الشهر الجاري. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم الثلاثاء بقرار إسبانيا سحب قواتها من العراق، وقال في بيان إن قرار إسبانيا مهم وسيكون له دوره بالنسبة للحسابات القائمة حول المسألة العراقية. وقال رئيس الحكومة الإسبانية خوسيه لويس زاباتيرو أصدر ليلة الأحد الاثنين قرارا بسحب القوات الإسبانية من العراق البالغ تعدادها أكثر من 1400 عسكري. أعرب الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للعراق اليوم الثلاثاء في تصريح صحفي في العاصمة الإيطالية روما، أعرب عن اعتقاده بوجود فرص طيبة جدا لإصدار مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا بشأن العراق. وقال الإبراهيمي: أعتقد أن المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن الدولي مدركون تماما أن هناك حاجة لإشاعة الاستقرار في العراق. أعلن بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني أن القوات الإيطالية ستبقى في العراق لتضمن الإطار الأمني اللازم لتسليم السيادة إلى حكومة عراقية جديدة وللسماح ببدء إعادة بناء اقتصاد البلاد. وأضاف البيان أن برلسكوني أبلغ الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى العراق خلال الاجتماع به أن إيطاليا ترغب في أن تضطلع الأمم المتحدة بدور أكبر في العراق، وإن صدور قرار جديد من المنظمة قد يساعد على نقل السيادة. أكدت طوكيو أنها لن تحذو حذو مدريد وتسحب قواتها من العراق في الوقت الذي عاد فيه يابانيان كانا محتجزين كرهينتين في العراق إلى بلادهما يوم الثلاثاء بعد إطلاق سراحهما. وفي تقرير لرويترز من طوكيو أن وزير الدفاع الياباني شيجيرو إيشيبا أبلغ الصحفيين أن حقيقة أن إسبانيا اتخذت هذا القرار وبدأت التحضير لسحب قواتها لن تغير سياسة بلادنا. أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الثلاثاء أنها لا تنوي سحب قواتها من العراق. مستمعين الكرام، نشرتنا الموجز انتهت، استودعكم على أمل اللقاء بكم بعد نحو ساعة من الآن.
أعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش تعيين المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون نيكروبونتي سفيرا لأمريكا في العراق، ويفترض أن يخلف نيكروبونتي رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بول بريمر لدى تسليم السلطة المتوقع إلى العراقيين في 30 من حزيران المقبل. وقال بوش إن نيكروبونتي رجل يملك خبرة هائلة ومهارة كبيرة، لذلك أشعر بالارتياح أن أطلب منه تولي هذه المسؤولية الصعبة للغاية، ولا يساوي يرني أدنى شك في أنه سيكون قادرا على القيام بها بحسب الرئيس بوش. وأضاف أن نيكروبونتي قام بعمل رائع في الأمم المتحدة بالتأكيد على هدفنا في تطوير السلام والحرية، ولا يزال على مجلس الشيوخ أن يوافق على هذا التعيين. وفي حال تأكد التعيين سيكون نيكروبونتي على رأس أكبر وأهم سفارة أمريكية في العالم، حيث تضم قرابة 3000 موظف من بينهم ما بين 700 إلى 1000 أمريكي. في تقرير من مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم، الأجهزة الأمنية اعتقل 17 من أنصار الإسلام، ومدير أمن المدينة يتحدث لإذاعتنا عن تفصيلات العملية.
منذ أن تشكلت جماعة جند الإسلام بقيادة أميرها أبو عبد الله الشافعي في منطقة هورامان في محافظة السليمانية أصبحت موضع المخاطر للمنطقة، وبعد اندماجها مع الجماعات الإرهابية وتأسيس أنصار الإسلام وتولي الملك ريكار المقيم في النرويج الآن إمارة التنظيم الجديد، مارست هذه المجموعة عدة عمليات في منطقة السليمانية، من أبرزها مجزرة قرية خيري حما والهجوم على منزل الدكتور برهم أحمد صالح رئيس وزراء الإقليم إدارة السليمانية ومقتل 5 من أفراد حمايته بينهم سكرتيره الخاص، وثم اغتيال القيادي شوكة الحاج مشير. وفي عملية أخرى أغتيل خلالها العقيد محمد حسن نائب مدير أمن السليمانية. وبعد التحرير تعرضت مواقع الجماعة إلى هجوم عنيف من قبل قوات التحارب بالتعاون مع قوات بيجمرقة الاتحاد الوطني الكردستاني، أدى ذلك إلى بعثرتهم وتنقل بقاياهم في المناطق الحدودية حتى استقر بهم المقام بحسب المراقبين في الفلوجة والموصل، وبدأوا بنسج خيوط أخرى للعمليات الإرهابية بالتعاون مع منظمات القاعدة التي يقودها أبو مصعب الزرقاوي، كان أبرزها عمليتي تفجير مقري الحزبين الكرديين الرئيسيين في أربيل، والتي أدت إلى مصرع أكثر من 100 شخص وجرح أعداد كبيرة من المواطنين. خلال الأيام الأخيرة قامت أجهزة أمن السليمانية بمراقبة تحركاتهم وسكناتهم، وخلال هذا الأسبوع تمكنت هذه الأجهزة من القبض على عدد من منتسبي أنصار الإسلام. ولمعرفة تفاصيل هذا الموضوع انتقد إذاعة العراق الحر العميد فركو كوبا مدير أمن السليمانية. بداية نسأله سيد العميد، كم هو عدد الأشخاص الذين ألقيتم القبض عليهم؟
بعد أن جمعنا المعلومات الاستخبارية الدقيقة حول اعتزال فلول أنصار الإسلام وبالتعاون مع منظمة القاعدة وبتخطيط أبو مصعب الزرقاوي المطلوب من قوات التحالف والقيام بالعمليات الإرهابية ضد قوات التحالف والمؤسسات الحكومية في محافظة سليمانية وإخلال أشخاص مدنيين تم نظر في التحركات مما أدى تالي إلى القبض على 17 شخصا منهم في هذا الشهر. وكانت هذه المجموعة الإرهابية موزعة على مزارع وفيلة في طعنة أستاذها للتتعلم.
هل عثرتم خلال إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص الذين ذكرنا أن عددهم حوالي 17 شخص، هل عثرتم على مبرزات جرمية لديهم؟
لقد عثرنا على مجموعة من الأسلحة والعتاد في بيوتهم وفي أوكارهم التي كانوا قد عدوها لاستعمالها عند تنفيذ مخططهم الإجرامي، وإن ذلك جرى بإشراف قاضي التحقيق الذي يواصل الآن إجراء التحقيقات الأصولية معهم لسوقهم إلى محاكمتهم في محكمة سليمانية.
سيد العميد، هل لكم توضيح آخر حول هذا الموضوع؟
نعم، إنه شيء مفرح أن نعلم بأن المواطنين عموما متعاونون معنا، وقد أصبحوا متطوعين عيونا سائرة تراقب وترصد تحركات المشبوهين وتخبر أجهزتنا عن كل من يشتغل به، لأن المواطنين يعرفون جيدا إذن الإرهابيين لا يريدون الاستقرار من العراق ويحاولون مع بقايا فنون نظام صدام حسين عرقلة تقدم العراق وإيقاف ازدهاره وإثارة الحروب الطائفية وإحداث الفتن والقلق والقيام بخطف الأجانب الذين جاءوا لأعمار العراق. لكن هذه العمليات الإجرامية يكون الفشل مصيره ما دام الشعب العراقي بجميع طوافيه وأدياني وأطيافه ضد الإرهاب. لابد أن تتقدم مسيرة العراق نحو بناء الديمقراطية.
العميد سركوت كوبا، مدير أمن السليمانية، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ذكر رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني أن القوات الإيطالية ستبقى في العراق للمساعدة في نقل السلطة للحكومة العراقية الجديدة، وأن روما ملتزمة بالمساعدة في إعمار البلاد. إلى ذلك قال رئيس الوزراء التايلندي تاكسين شيناواترا يوم الثلاثاء إن بلاده ستسحب قواتها وقوامها 451 فردا من وحدات طبية وهندسية إذا تعرضت لهجوم وسط تصعيد لأعمال العنف في هذا البلد. هذا وقد بدأت إسبانيا سحب قواتها العاملة في العراق، في حين أعلنت هندوراس التي تنشر 368 جنديا هناك أنها ستسحبهم في أقصر وقت ممكن. وقد أعرب الرئيس الأمريكي جورج بوش عن أسفه لانسحاب القوات الإسبانية، ودعا إلى أن يتم الانسحاب بطريقة منسقة تمنع تعرض القوات الأخرى للخطر. وكان رئيس هندوراس ريكاردو مادورو أعلن في وقت متأخر من مساء الاثنين أنه أمر بسحب 368 عسكريا أرسلوا إلى العراق لدعم الائتلاف الأمريكي البريطاني بأسرع وقت ممكن.
لقد أبلغت الدول الأعضاء في قوات الائتلاف ودولا أخرى صديقة أنني قررت سحب جنود هندوراس من العراق.
إلا أن الرئيس الهندوراسي لم يؤكد موعدا محددا لعملية الانسحاب. وظهر في التلفزيون وبجانبه وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الجنرال إسياس برهونة، وأضاف قائلا:
إن جنودنا حققوا أهداف المهمة التي أوكلت إليهم بموجب قرارات تشريعية سمحت بمغادرة أراضينا وبموجب قرار مجلس الأمن رقم
1483.
لكنه شدد على أن هندوراس تواصل التعاون في المجال السياسي والدبلوماسي، ويعمل جنود من هندوراس متمركزين في النجف ضمن لواء ألترا بلاس بمشاركة جنود من السلفادور والدومينيكان وإسبانيا بقيادة بولندية وإسبانية. بعد التوصل إلى اتفاق على وقف النار، الوسطاء العراقيين يأملون بوقف العمليات في الفلوجة بين قوات التحالف ومتمردين مسلحين. التفصيلات من سميرة علي مندي.
أعرب فؤاد الراوي عضو مكتب السياسي في الحزب الإسلامي العراقي الذي يتزعمه عضو مجلس الحكم الانتقالي محسن عبد الحميد والذي يقوم بعملية التفاوض في الفلوجة عن تفاؤله بتقييد المقاتلين المسلحين بعملية وقف إطلاق النار من أجل عودة الأمور إلى طبيعتها في المدينة التي لم تتوقف فيها الاشتباكات خلال الأيام الماضية. وقال الراوي إن جماعته متفائلة بتقييد المقاتلين المسلحين بوقف إطلاق النار الذي أبرم بين التحالف ووجهاء المدينة، وأوضح أن الأزمة طوقت إلى حد ما وتم تجنيب المدينة خرابا والأمور بدأت تعود إلى طبيعتها شيئا فشيئا. وأضاف الراوي أن قائد الشرطة وآمر الدفاع المدني عادا مع عناصرهما إلى المدينة وبدأوا بتسيير الدوريات المشتركة لحفظ الأمن، وأكد أن عملية تسليم الأسلحة إلى مراكز الشرطة قد بدأت فعلا في المدينة، وأشار إلى أن الحصار الذي فرضه الجيش الأمريكي على عملية الفلوجة التي تعتبر خاصرة الفلوجة قد تم رفعه وأن الأوضاع مستقرة هناك. وأضاف أن الترتيبات جارية لإعادة الكهرباء والماء والخدمات الأساسية تمهيدا لعودة الأهالي الذين رحلوا عن المدينة. وأشار الراوي إلى أن الشرطة المحلية كلفت التحقيق في قتل الأمريكيين الأربعة والتمثيل بجثثهم في 31 آذار في الفلوجة تمهيدا لمحاكمتهم من قبل القضاء العراقي، وقد كان مقتلهم سبب الهجوم الأمريكي، ويطالب التحالف بتسليمه القتلة تمهيدا لأي اتفاق. ورأس وفد التحالف إلى المفاوضات في الفلوجة ريتشارد جونز مساعد الحاكم الأمريكي في العراق بول بريمر، وكان محاوروه مندوبين عن 3 أعضاء من السنة في مجلس الحكم ووجهاء المدينة. وفي نهاية مناقشات استمرت أياما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف دان سينور أن الاتفاق مع القادة المحليين في الفلوجة يتضمن أيضا العفو عن الأشخاص الذين يسلمون أسلحتهم الثقيلة وإفساح المجال للوصول إلى المستشفيات واتخاذ ترتيبات للتمكن من دفن القتلى.
وخلال مقابلة مع العضو الكردي المستقل في مجلس الحكم الانتقالي العراقي الدكتور محمود عثمان أجراها الزميل كامران قرداغي، علق عثمان على تطورات الوضع في الفلوجة قائلا:
سمعنا إلى أخبار تؤكد حصول اتفاق بين أهالي الفلوجة وقوات التحالف بوساطة بعض الإخوة من أعضاء مجلس الحكم والحزب الإسلامي والآخرين. طبعا أعتقد أنه الاتفاق ينص في بعض بنوده على الرجوع التدريجي للناس للمدينة، تسليم أو منع استعمال أسلحة ثقيلة، وكذلك تسليم من قاموا ببعض جرائم القتل وغيرها إلى القوات الأمريكية، يعني إلى المحاكم العراقية وليس القوات الأمريكية، رجوع الشرطة والدفاع المدني للمدينة وغيرها من الأخبار. فك بعض الطرق، يعني فتح بعض الطرق للناس يعني. فسمعنا الآن بعض هذه النقاط ويظهر أن هنالك نوع من الانفراج، خطوة أولى نحو الانفراج. وهذه علامة إيجابية أنا أعتقد، لا أدري كيف سيتم التنفيذ. ولذلك توجد نوع من الحلحلة في الفلوجة حسب ما يقولون، والاتصالات مستمرة ووقف النار مستمر، ونأمل أن يستطيع أن يصل إلى حل يضمن سلامة أهل المدينة وفي نفس الوقت لا يفسح مجال للإرهابيين والصداميين والآخرين الذين يريدون استغلال هذه الأحداث لصالحهم، وكذلك لا يسمح أيضا لهؤلاء باستخدام المدينة كدرع لمصالحهم، وفي نفس الوقت بالتأكيد يؤدي بالتدريج إلى انسحاب قوات التحالف من المدينة والفك الحصار ووضع الأمور إلى طبيعتها إذا أمكن يعني.
في هذا الوقت بدأ الجيش الأمريكي تخفيض عدد قواته التي تحاصر النجف، فيما أعلن قادته ألا خطط لشن هجوم من أجل القبض على مقتدى الصدر. ويأتي تخفيض القوات في إطار عملية تبديل سبق وأعلن عنها الجيش قبل أيام تقضي باستبدال نحو 2500 جندي من أفراد المارينز بنحو 2000 جندي من الفرقة المدرعة الأولى. وقد خاضت وحدات من القوات الأمريكية معارك مع أنصار الصدر في منطقة تقع بين النجف والكوفة أدت إلى إصابة جنديين أمريكيين بجروح. كما استولى أنصاره على عربة عسكرية أمريكية وجروها إلى الكوفة حيث أضرموا النيران فيها أمام أحد المساجد. وقال قائد وحدات المارينز المغادرة العقيد دانا بيترد أن الجيش الأمريكي ليس في عجلة من أمره لدخول النجف، حيث قال إن الجزء الكبير من أنصار الصدر قد تم احتوائهم. وأعرب الجنرال ريكاردو سانشيز عن تفهمه الكامل لحساسيات دخول النجف، وقال نتعامل بحساسية شديدة مع المزارات المقدسة، وكنا كذلك دائما في عملياتنا في هذا البلد، وسنضمن احترام المواطنين والأماكن الدينية، بحسب سانشيز. لازلتم تستمعون إلى هذه الجولة الإخبارية من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد فاصل قصير. روسيا تسحب اعتراضها في مجلس الأمن على التحقيق في برنامج النفط مقابل الغذاء، وفرنسا ترى حاجة لإصدار قرارات جديدة من الأمم المتحدة عن العراق.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه، وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. ذكر تقرير لوكالة أسوسييتد بريس أن روسيا تخلت يوم الاثنين عن معارضتها لقرار من الأمم المتحدة يوافق على إجراء تحقيق في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان مطبقا في العراق، ما يفتح الطريق أمام الرئيس السابق للخزانة الفيدرالية الأمريكية بول فولكر لرئاسة لجنة التحقيق. وبموافقة روسيا فإن أعضاء مجلس الأمن باتوا جاهزين لفرض إجراء تحقيق في اتهامات بالفساد الإداري عند تنفيذ البرنامج الإنساني، وتم دعوة جميع الشركات والأطراف ذات العلاقة بالتعاون مع المحققين. وينص مشروع القرار المقدم من ألمانيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا على الترحيب بتشكيل لجنة من قبل الأمم المتحدة داعيا سلطة التحالف المؤقت والعراق وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون معها بكل الوسائل المناسبة. كما يعبر المشروع عن قلق المجلس إزاء الادعاءات بوجود أعمال احتيال وفساد في إدارة برنامج النفط مقابل الغذاء، مشيرا إلى أن أي أعمال غير قانونية مرتكبة من قبل مسؤولين في الأمم المتحدة تعتبر غير مقبولة. حدد وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارني يوم الاثنين الخطوات التي ترى فرنسا اتخاذها من أجل انتقال سلس للسلطة من الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة إلى سلطة محلية في العراق، ومن بينها قراران للأمم المتحدة. ولكن بارني الذي كان يتحدث بعد مفاوضات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لم يذكر سوى القليل من التفاصيل المطلوب أن يتضمنها القراران لكي ينالا موافقة فرنسا التي عرض غزو العراق في العام الماضي للإطاحة بصدام حسين. وقال إن العملية تعتمد على الطريقة التي يعمل بها مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي من أجل إيجاد حكومة شرعية تتولى زمام الأمور من سلطات الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة في 30 حزيران. وقال إن الإبراهيمي سيقدم الأساس الذي ستكون الحكومة المؤقتة المزمع إقامتها في الأول من تموز بموجبه تمثيلية ومؤهلة وموضع احترام الطوائف المختلفة في العراق الشيعة والسنة والأكراد. ومن جهته أبلغ لافروف الصحفيين أن المهمة الرئيسية هي إقامة حكومة شرعية تتمتع بدعم واسع من العراقيين، وأضاف أن العراقيين وحدهم هم الذين يمكن أن يفعلوا ذلك، أي كل القوى السياسية في العراق وفقط بمساعدة الأمم المتحدة. وتابع أن آراء جيران العراق يجب وضعها في الاعتبار، لذا فعندما نتحدث عن الدور المحوري للأمم المتحدة هناك فليس ذلك مجرد لافتة أو شعار من نوع ما، بل نشير إلى المنظمة الوحيدة التي يمكن أن تضفي شرعية على هذه العملية، على حد تعبير الوزير الروسي. نفى وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن يكون قد علم بقرار الرئيس جورج بوش غزو العراق بعد أن تم إبلاغ المملكة العربية السعودية به، مثل ما قال الصحفي بوب وودوارد مؤلف كتاب خطة الهجوم. وسعى باول الذي ينظر إليه على أنه كان أكثر المترددين بين كبار مستشاري بوش بشأن احتلال العراق، سعى إلى الدفاع عن مواقفه من الحرب بعد أن قال وودوارد إنه اختلف مع مسؤولين كبار آخرين وأنه لم يشارك في القرار النهائي. في القاهرة، الرئيس المصري يؤكد مجددا على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من العراق وتسليم السلطة في موعدها، فيما الشارع المصري مرتاح للقرار الإسباني. أحمد رجب وتفصيلات أخرى.
تطابقت وجهة النظر المصرية مع الفرنسية في شأن عقد مؤتمر دولي جديد بشأن العراق خلال لقاء القمة الذي جمع بين الرئيسين المصري حسني مبارك والفرنسي جاك شيراك. وعلى صعيد آخر، سادت أجواء من الارتياح هنا في القاهرة إزاء قرار كل من إسبانيا وهندوراس بسحب قواتهما العاملة في العراق. محمد السيد الخبير السياسي المصري يتحدث أولا عن الدعوة لمؤتمر دولي للعراق على شكلة مؤتمر أفغانستان وتركيز الرئيس المصري على موعد 30 من حزيران لنقل السلطة إلى العراقيين.
الرئيس المصري حسني مبارك في تصريحاته سواء في باريس أو في الولايات المتحدة أو في المحطات الأوروبية الأخرى مثل برلين وغيرها، كانت تصريحاته واحدة ثوابت الموقف المصري في هذا الإطار. وفي ضوء التصعيد الحادث على الأرض الآن من مواجهات يومية ومتصاعدة بين الولايات المتحدة من القوات والعراقيين، تؤكد أنه لابد من تدعيم من إعطاء أمل بنقل السلطة. الرئيس مبارك يركز على موعد 30 من يونيو بشكل حازم ومتصاعد في هذه الجولة. كلماته مع الرئيس شيراك أمس فقط كانت واضحة بأنه لا بديل عن موعد 30 من يونيو، أن هذا سيعطي أمل للعراقيين، سيعطي أمل على الأرض إنهاء عمليات المقاومة حين يرى العراقيون أنفسهم وهم في طريق التخلص من الاحتلال. الكلام الرئيس مبارك ودعمه لاقتراح الرئيس شيراك بإقامة أو بعمل مؤتمر على شكلة المؤتمر الأفغاني في بون الذي عقد في بون له وجهاته، لأن الأخضر إبراهيمي الذي تقدم بهذا الاقتراح والأخضر إبراهيمي هو الذي رعى اقتراح إقامة حوار بين الفصائل الأفغانية عقب انتهاء الحرب في أفغانستان. لذلك الوضع الأفغاني باختلاف طوائفه وتناحره في وقت سابق قد لا يبدو متشابها مع الوضع العراقي، ولكن هناك فصائل وتوجهات مختلفة تريد أن تبحث عن دور وتريد أن تبحث عن هناك ما يصار على الأرض الآن من اختلاف الثقة النسبي للشيعة والإكراد والسنة وإلى ذلك، يريد مؤتمر فيه مصارحة ووحدة. وأعتقد أنه اقتراح جميل ورائع ويستحق الإشادة، وعندما يخرج من مصادر لا ثقة لها مثل الرئيس شيراك ودعم الرئيس المصري، وأعتقد أنه سيرى النور وسيخرج في توصيات للجماعة العربية، ستكون له وجهات في المرحلة القادمة.
نعم أستاذ محمد، أيضا إعلان أسبانيا سحب قواتها من الائتلاف الدولي يعني عكس أجواء من الارتياح على مستوى الشارع المصري، وأيضا ما لاحظناه في وسائل الإعلام المصرية الصادرة اليوم. يعني ما هو تقييمكم لرد الفعل سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشعبي هنا في القاهرة بالنسبة لهذه الخطوة؟
هناك ارتياح مصري رسمي لخروج القوات الأسبانية لإنهاء حالة الحرب، ليس لتقويض التحالف فقط، ولكن لإنهاء حالة الحرب والتداعيات والمواجهات. على المستوى الإعلامي والمستوى الشعبي أعتقد أن اليوم هناك أكثر من دلالة نقرأها في رد فعل الرأي العام المصري، رد فعل الصحف المصرية التي أبرزت أن هناك خيبة أمل أمريكية. هذا واضح، لا أحد يختلف على، حتى الأمريكان أنفسهم يقولون أن هناك خيبة أمل لدينا من إصرار أسبانيا على سحب قواتها.
كان هذا محمد السيد الخبير السياسي المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
من مراسلنا في عمان حازم بيضين تقرير عن تكهنات بأن عائلة صدام حسين قد تستقر في الدوحة بقطر.
هل تتم عملية جمع أسرة الرئيس العراقي المخلوع في الدوحة؟ سؤال تطرحه الزيارة التي قامت بها رغد ورنا ابنتا صدام لوالدتهما هناك، وعودة رغد وحدها فيما بقيت رنا لبضعة أيام إضافية يقال إنها ستعود بعدها لتتابع مع أختها تربية أبنائهما التسعة الذين يدرسون في إحدى المدارس الخاصة في عمان، وهما تقطنان الآن في منزل تم شراؤه في أحد أرقى أحياء العاصمة الأردنية، وقد غادرتا الأردن بجوازي سفر غير عراقيين مدموغين بتأشيرة السفارة القطرية بعمان. ساجدة خير الله التي انتقلت للعيش في الدوحة فعلت ذلك لوجود عدد من أقاربها يعملون هناك كما تقول، لكن المعلومات تشير إلى أن الانتقال تم بعد أن وفر أمير قطر لها قصرا أميريا وكل شروط الإقامة اللائقة. وتجيء زيارة ابنتي صدام لوالدتهما مع تواتر الأنباء عن توقيع عقد لساجدة مع فضائية الجزيرة، حيث تتحدث في عدة حلقات حول تطورات الحرب ومقتل ولديها عدي وقصي وظروف هربها من العراق. وقال موقع إيلاف الإلكتروني إن هذه الحلقات ستبث على الأرجح بدءا من شهر آب المقبل وبواقع حلقة أسبوعية. وتنقل الصحافة الأسبوعية الأردنية عن ساجدة قناعتها بأن زوجها لم يعتقل، وأن الذي ظهر على شاشة التلفزيون معتقلا هو أحد أشباهه، وقالت إن آخر لقاء جمعهما كان في شهر يوليو وبفارق يومين عن مقتل عدي وقصي، حيث اجتمعا في منزل طيني في مزرعة قرب الموصل. وتقول أسبوعية الحدث إن أسرة الرئيس العراقي المخلوع ترغب في التجمع في بلد واحد قد يكون قطر، التي اصطحب أميرها بطائرته زوجة صدام من دمشق خلال زيارته لها الشهر الماضي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
انتهت سيدتي سادتي جولتنا الإخبارية المخصصة لهذه الفترة. هذه تحية من محمد علي كاظم معد ومقدم الجولة، ومن مخرجها ديار بامرني.
في الأسبوع الماضي عقد في دبي،
تقول القوات الأمريكية في العراق،
دعا الدكتور اياد علاوي الرئيس
الحربي، يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية ودستور.
مستمعين الكرام، يزور طهران حاليا
الرئيس، يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد،
حظت منظمة خيرية بريطانية،
يشعر الجنود الأمريكي،
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية،
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس.
هذه إذاعة العراق،
هنا إذاعة العراق،
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
هذه إذاعة
هذه إذاعة العراق 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 الحر،
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
هسه من هسه قولي يا قلب من هسه ان كان متشوق تحب قولي قولي من هسه من هسه من هسه قولي يا قلب من هسه ان كان متشوق تحب قولي قولي من هسه درب الهوى ويا صوت
ويا صوت
درب الهوى ويا صوت
ويا صوت
لا تقول لا تقول جابوني غصب من هسه قولي يا قلب قولي قولي من هسه بس انصحك بس انصحك افكر قبل ما يجرحك ما يجرحك ما امنعك بس انصحك بس انصحك فكر قبل ما يجرحك ما يجرحك الحب دقيقة يفرحك وسنين نارك تلتهب الحب دقيقة يفرحك وسنين نارك تلتهب من هسه قولي يا قلب قولي قولي من هسه
من هسه من هسه قولي يا قلب من هسه
درب الهوى ويا
صوت
درب الهوى ويا
صوت
لا تقول لا تقول جابوني غصب من هسه قولي يا قلب قولي قولي من هسه تنجرح مالك دواء مالك دواء أتاليها نتعذب سوى نتعذب سوى من تنجرح مالك دواء مالك دواء أتاليها نتعذب سوى نتعذب سوى لا تلعبي بنار الهوى الحب يا قلبي مو لعب لا تلعبي بنار الهوى الحب يا قلبي مو لعب من هسه قولي يا قلب قولي قولي من هسه
من هسه من هسه قولي يا قلب من هسه إن كان متشوق تحب قولي قولي من هسه من هسه من هسه قولي يا قلب من هسه إن كان متشوق تحب قولي قولي من هسه
درب الهوى ويا صوت
ويا صوت
درب الهوى ويا صوت
ويا صوت
لا تقول لا تقول جابوني غصب من هسه قولي يا قلب قولي قولي من هسه
اترككم سيداتي وسادتي لدقائق معدوده مع ابرز ما نشرته الصحف العربيه من مقالات تخص الشان العراقي حيث اختار ناظم ياسين في جولته هذا مقال راي نشرته صحيفه الحياه بعنوان لا صدام انتهى ولا الحروب وهناك جوله مع سعد العجمي على الصحافه الكويتيه
مستمعينا الكرام
نحييكم مجددا في جولة هذه الساعة على الصحف العربية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين. من أبرز عناوين الصحف، برمر يقول العراقيون لا يستطيعون ضمان الأمن بمفردهم. في مقالات الرأي وتحت عنوان لا صدام انتهى ولا الحروب، كتب حازم صاغية في صحيفة الحياة اللندنية يقول هناك نغمة يرددها البعض الآن، لقد انتهى صدام، فما جدوى الكلام عنه وعن نظامه ومقابره الجماعية؟ أما المهمة الراهنة فمواجهة الأمريكان الذين وحدهم يتحكمون اليوم بالعراق. يقابل هذه النغمة وكما دائما من يقول لقد انتهت الحرب وأزيل صدام، فلماذا العودة إلى مناهضة الحرب أو على الأقل مراجعتها بحدة ورصد أكاذيبها؟ والصوتان يجمع بينهما حس معدوم بالتاريخ بوصفه تحولات ودلالات، فلا صدام انتهى ولا الحرب انتهت في العراق، وهما لا ينتهيان قبل التوصل إلى درجة من الإجماع حول قراءتهما وتعقلهما، وقبل استقرار هذا الإجماع في أنظمة وعي وأنماط تفكير، وذلك بالضبط ما فعله ويفعله الألمان الذين يعتبرون أن النازية لا تنتهي إلا حين تبحث وتشرح وتناقش ويستقر الوعي بها في نظام قيم معين، على حد تعبير الكاتب حازم صاغية في صحيفة الحياة اللندنية. مستمعين الكرام، قبل أن نواصل هذه الجولة ننتقل إلى الكويت لنستمع إلى قراءة مراسلنا سعد العجمي فيما نشرته الصحف الكويتية والسعودية.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز عناوين الشان العراقي في صحف كويتية وسعودية صادرة اليوم. صحيفة الندوة السعودية عنونت القوات الأسبانية بدأت الانسحاب والصدر يدعو إلى وقف الهجمات ضدها. العقيد جمال حنش السامرائي هو من أعدم أسرى الكويت الوطن الكويتية. نيجر بونتي على رأس سفارة واشنطن العملاقة في بغداد البلاد السعودية. ومن مقالات الرأي نطالع ما كتبه عبد اللطيف الدعيد في صحيفة القبس الكويتية تحت عنوان هل حقا فشل الأمريكان، حيث يقول إذا كانت الولايات المتحدة قد أتت للسيطرة على العراق من منظور أهل العلم من العرب والمتطرفين الدينيين، فهي كانت تسيطر بالأمس على المدن وهي اليوم تحاصر على الشوارع والأحياء، وإذا كان للعراقيين عبر مجلس الحكم الانتقالي سلطة بالأمس فهم اليوم مستشارون ووسطاء طبقا لوهم التنظير العربي. إذن فالولايات المتحدة عززت من قبضتها ولم ترخيها عن العراق، والمقاومة العباسية لجهال الشيعة أو إرهابي السنة لم تؤدي إلا إلى مزيد من السيطرة والعنف الأمريكي، ومن المحتمل أن تؤدي إلى ما قرر الأمريكان ولن يستطيع أحد منعهم على حد قول الكاتب إلى تأخير تسليم السلطة بحجة التسيب الأمني الحالي. ويتابع الكاتب ربما أخطأ الأمريكان قليلا في الحساب، وربما أساءوا تقدير متى التخلف والبدائية التي تعشعش في المنطقة، ولكنهم بالتأكيد وعلى الأقل حتى الآن لم يفشلوا كما يحلم الإرهابيون العرب. ويخلص الكاتب إلى القول الذي فشل مع الأسف العراقيون، والذي فشل في العراق اليوم هو مشروع النهضة العربية المزعومة. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
في صحيفة الاتحاد الإماراتية كتب الدكتور محمد عابد الجابري يذكر بما نشره قبل بدء حرب العراق في العام الماضي بأربعة أسابيع قائلا كانت المقالة التي نشرت بتاريخ 4/3/2003 تستعرض السيناريوهات التي يمكن أن يكون عليها الوضع في العراق بعد الحرب، وقد ورد فيها بالحرف ما يلي: إنه من الصعب جدا تصور حدوث الاحتلال الأمريكي واستمراره من دون ردود فعل، إن الأقرب إلى الواقع هو أن يتصور المرء قيام مناهضة عراقية على صورة جماعات مسلحة بعضها من الجيش وبعضها من ميليشيات حزب البعث، ولا يستبعد أن يتطور الأمر بسرعة فتقوم تنظيمات للعمليات المسلحة في صفوف الشعب العراقي كله، بعضها من التيارات الوطنية العلمانية وبعضها من الشيعة العراقية الوطنية وبعضها من الشيعة الموالية لإيران وبعضها من السنة وبعضها من أكراد العراق العراق والقائمة طويلة، إنما هو موجود الآن في فلسطين من تنظيمات للمقاومة متعددة متنوعة، بما في ذلك المقاومة الاستشهادية، وصواريخها مجرد صورة مصغرة لما يمكن أن يحدث في العراق، على حد تعبير الكاتب محمد عابد الجابري، وهو ينقل عما نشره قبل أكثر من عام في صحيفة الاتحاد الإماراتية. وبهذا مستمعين الكرام تنتهي جولتنا السريعة على صحف اليوم لهذه الساعة، عودة إلى بقية فقرات برامجنا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعد أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، لنتابع اليوم تغطية مواضيع أخرى، حيث نستذكر مع رئيس اتحاد طلبة كلية الهندسة في الأربعينات نشاطات الطلبة في تلك الفترة، كما نتعرف اليوم على أهداف وفعاليات منظمة الحياة للإغاثة والتنمية. صورة فوتوغرافية تؤشر لأحداث ساهم بها طلبة كلية الهندسة في الأربعينات، حيث يستذكر المهندس رضا جليل أحداثا سياسية وأسماء شاركت في صنعها. التقاه مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري، وكان هذا الحوار.
من حق كل جيل أن يؤشر عطاءه وتميزه، وعلينا نحن أن نتعلم الدرس ونحفظ الجميل. والمهندس رضا جليل واحد من الذين يؤشرون لفترة من حياتهم بانتباه، لأنها تؤرخ لحياة الآخرين وحياة الوطن. ففي ذاكرة هذا الرجل نشاطات الطلبة وتأسيس اتحادهم وكلية الهندسة وأساتذتها وطالباتها، وتأسيس أول نقابة للمهندسين، وممن يتكون مجلس النقابة الأول، وغير ذلك الكثير. لنستعن بذاكرة المهندس رضا جليل الذي دخل كلية الهندسة عام 1945، ويتحدث عن اهتمامات طلبة تلك الأيام.
بالأساس من كنا طلاب، يعني كانت عندنا اهتمامات في شؤون الوطن ومسألة الدفاع عنه. بدأنا بال47 في موضوع مظاهرات فلسطين، وكان هناك يعني وحدة طلابية جيدة لا بأس فيها بين مختلف الاتجاهات السياسية، بضمنهم القوميين واليساريين، احنا كنا نمثل اليساريين. وبعد هذا بدأت معاهدة بورتسموث، بدأ إضراب الحقوق وشاركنا به، ووقفوا جماعة وبدينا نطلعهم، إلى أن صار يوم 27 كانون ثاني 48 اللي انتصرت به الحركة الوطنية وألغيت معاهدة بورتسموث وسقطت وزارة صالح جبر. فإحنا يعني بالأساس عدنا هالاتجاه، فتشكلت طبعا أنا ذاك بعد هالانتصار اللي حصل تشكلت اتحادات طلبة، اتحاد أول نوبة للكليات، وبعدين الاتحاد العام مال يعني ساحة السباح،
مؤتمر السباح،
مؤتمر السباح، وخطب بي جواهري.
أنا كنت حاضر أنت بي؟
أنا كنت مقرر اللجنة التحضيرية مالته، ورئيس اتحاد طلبة الهندسة. قتيبة الشيخ نوري اي طبعا قتيبة وخلوق امين زكي اي هالجماعة ذولا احنا كان تعاوننا ضمن هالنطاق هذا، فلقاءاتنا كانت بالكلية الطبية بالحقيقة يومية، يوم 24 حتى قابلنا عبد الإله آنذاك وبينا لنا مدى الاستياء الموجود لدى الشعب العراقي من هاي المعاهدة. يعني قلنا له معاهدة 30 اللي نتخلص منها، النوبة نتكبل بمعاهدة أشد جور منها، فهو طمنا إيش بالحكي.
أساتذة كلية الهندسة بالسنوات الأربعينيات من كانوا أغلبهم؟
أغلبهم هم عراقيين، كانوا عناصر أيضا، عناصر لا بأس فيها، بس هي يهودية يعني يهودية. أسماء الأساتذة نعيم دلومي ونعيم بارزيل وبهجة النقيب، بهجة النقيب وفرج تاجريان، محمد مخزومي، وعبد الله عبيدية، وأميل ضامط لبناني أيضا، هذول أساتذتنا كانوا.
هم دخلوا طالبات بذيك الفترة
بالدورة البعثنا ثلاث طالبات، واحدة حبيبة مشعل يهودية، واحدة سعاد علي مظلوم، وأخرى طالبة مسيحية والله نسيت اسمها، هذا الثلاثة هذول بالدورة اللي بعدنا.
في سنة دخلوا؟
هذول دخلوا بال46، احنا بال45.
بعد التخرج شلون بديتوا تشوفون مسؤولياتكم كمهنيين كمهندسين في المجتمع؟
هاي عاد بدت هنا انه احنا بدينا نشتغل من اجل تشكيل نقابة، فابتداء حتى يكون يعني احساس لدى المهندسين باهمية هذا الموضوع، نظمنا عريضة وجمعنا عليها تواقيع. في ذاك الوقت يعني جمعنا 200 توقيع، فالشيء كان مو قليل.
مهندسين
مهندسين. وبدينا نسوي لقاءات من وقت لآخر. أحد اللقاءات كان مهندس سعد مصطفى الدرة، شكلنا فد هيئة سميناها تحضيرية، بضمنهم جعفر علاوي اللي لا يزال هو طيب بس فاقد ذاكرته، ونيازي فتو، مدحت علي مظلوم، وشاطي عودة من وتقدم الطلب في 56. لكن احنا لقاءاتنا ذاك الوقت وقبلها في جمعية المهندسين اللي كان يرأسها ضياء جعفر،
اللي هي قديم تأسيسها استاذ رضا،
اعتقد بحدود 33، وكانت تصدر مجلة المهندس.
متى حصلتم على موافقة بفتح نقابة المهندسين؟
بعد ثورة 58، يعني بعد 14، ثورة 14 تموز، فرأسا التقينا بالجمعية وسوينا انتخابات هاي اللي إذا تشوفها
جمعية المؤسسة أو المجموعة المؤسسة.
أي جمعية المؤسسة، حاولنا أن نجيب كل الاتجاهات بس كان أكو تشنج عند الآخرين، فتعاوننا احنا والبارت يعني اليساريين او الشيوعيين ويا جماعة البارت. ذاك الوقت الحركة الكردية كلها ضمن حزب واحد، فهذول اللي دا تشوفهم الاكراد منهم،
نشوف الصورة ونعددهم.
هاي الصورة هي مجلس النقابة الاول سنة 59، فحاولنا أن نجيب قدر الإمكان الاتجاهات المهنية والسياسية الموجودة. فالإخوان الإكراد كان يمثلوهم اثنين، سامي عبد الرحمن كان نائب سكرتير، وفريد الأحمر سكرتير، وأمين صندوق عبد الله إسماعيل. مسيحيين كانوا أيضا أكو اثنين، هذا الموصل بس مسيحي، حازم وديع عبد الله وجبار رمو، ما موجود صورته هنا، اثنين أكو ما موجود. هذا حمدي شكر التكمجي وهذا قحطان حسن المدفعي وهذا سلمان الراوي سلمان الراوي وعبد الرزاق مطار هذا وهذا فريد الأحمر وهذا كريم عباس وهذا رضا جليل
أنت حضرتك
أي نعم أي
صحة وعافية أستاذ رضا وتمنياتنا بالموفقية دائما.
لبرنامج أجيال نبيل الحيدري بغداد.
أما ضيفتنا الآن أعزائي فهي مها العبيدي رئيسة قسم المرأة في منظمة الحياة للإغاثة والتنمية لتحدثنا عن أعمال هذا القسم من ناحية توعية المرأة العراقية وإيجاد فرص عمل لها والقيام بمشاريع محو الأمية في المناطق الفقيرة من العراق. عماد جاسم حاورها حول هذه الموضوعات.
بدأت بعض منظمات الإغاثة العالمية والعراقية بفتح أقسام كبيرة متخصصة بشؤون المرأة العراقية ونظمت الكثير من المشاريع التي تخص دور المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية في العراق الآن. من هذه المنظمات منظمة الحياة للإغاثة والتنمية التي باشرت بتنفيذ مجموعة مشاريع استحوذت على اهتمام العراقيين بخصوص توسيع عمل المرأة وتنظيم مشاركتها في العمل مع الرجل في العراق الجديد. عن أعمال قسم المرأة في هذه المنظمة تحدثت لإذاعتنا مها العبيدي رئيسة قسم المرأة في منظمة الحياة للإغاثة والتنمية.
تأسس قسم المرأة في منظمة الحياة للإغاثة والتنمية منذ الشهر التاسع من عام 2003. كان ضروري وحاجة يعني ملحة جدا إلى تأسيس قسم خاص بالمرأة نتيجة احتياج المرأة العراقية وانتشار الجمعيات النسائية في العراق كافة، فكان لابد من وجود قسم يتم إرشاد المرأة العراقية عن طريقه وعمل عن طريقه نشاطات خاصة بالمرأة. فبالبداية قبل سقوط النظام السابق كان هناك أيضا قامت منظمة الحياة للإغاثة والتنمية بأكثر من مشروع خاص بالمرأة، فمثلا قامت بمشغل خياطة في منتدى المرأة المسلمة و مركز الحاسبة في جمعية الأخت المسلمة. طبعا عن طريق المجرى الخياطة وعن طريق مركز الحاسبة كثير كثير من النساء العاطلات عن العمل واللي ما يمتهنون مهنة سابقا عن طريق مثلا مجرى الخياطة تم تعليمهم فن الخياطة وبالتالي أصبحوا خياطات منتجات، وعن طريق مركز الحاسبة كثير كثير من الدورات أقيمت. كل أسبوع يتم تخريج حوالي أكثر من 15 فتاة يتعلمون البرامج الحاسبة، وبالتالي يعني أحد أهداف منظمة الحياة هو إعطاء فرصة عمل زائدا توعية المرأة العراقية وإعطائها المجال إعطائها السلاح. التعليم هو سلاح، فعن طريق التعليم ممكن تضمن حقوقها، بالإضافة إلى مشغل الخياطة ومركز الحاسبة. وأيضا هناك قمنا مركز حاسبة أيضا في جمعية المعرفة للمرأة العراقية وهي جمعية جديدة تأسست يعني عن طريقنا أيضا إحنا بعد سقوط النظام. ارتأت منظمة الحياة أن تقوم بأكثر من عديد من الدورات وورش العمل ومؤتمر كبير خاص بالمرأة العراقية يتكلم على ليس فقط من الجانب الاجتماعي أو من الجانب السياسي، بل يتأخذ مناحي عديدة، جانب التعليم وجانب العمل وجانب الاقتصاد وجانب السياسة لتوعية المرأة العراقية. وأيضا تهتم منظمة الحياة ليس فقط في الجمعيات النسائية الموجودة في بغداد ولكن في العراق كافة. قمنا بزيارة ميدانية إلى محافظة كركوك. الحقيقة أنه هناك كانت جمعية نسائية في محافظة كركوك وطلبت بصراحة كان مثل نداء استغاثة. جمعيتان تعرف جمعيات النسائية الجديدة كلها جمعيات أسست بالجديد ولا يوجد دعم مادي، تفتقر إلى الدعم المادي، ولهالسبب هذا إحنا كمنظمة ممكن إحنا ندعم الجمعيات النسائية عن طريق عمل أكثر من مشروع. فوجدنا أنه في المحافظات وخصوصا في المحافظات لا يوجد دعم مادي، يعني خصوصا كركوك لأنه كركوك بالذات كانت تعاني بسبب النظام السابق، درجة الفقر كبيرة، الأمية بشكل الكبير، إهمال مناحي الجوانب الصحية من الجوانب التعليمية. ولاحظنا إحنا طبعا إحنا معجبين جدا بالجمعيات النسائية الموجودة. أنا زرت الرابطة الإسلامية لنساء العراق، جمعية مع أنها هي صغيرة وتفتقر إلى كل الجوانب، لكن تخيل أنه مثلا مشغل خياطة عبارة عن ماكينة واحدة خياطة ويقومون بها بالعديد من الدورات. وبالنسبة للمركز الحاسب حاسبتين فقط ويقومون بتخريج العديد من الدورات. ولهذا السبب كان هناك أهمية لأنه نعمل هناك أكثر من مشروع من أجل أنه ندعم الجمعيات النسائية. طبعا إحنا منظمتنا لا تقوم فقط في دعم الجمعيات النسائية ولكن عن طريق الورش العمل أنه تقوم مثل إرشاد لبقية الجمعيات أنه يكون تنسيق ما بين الجمعيات النسائية العراقية.
كان هذا اللقاء مع الباحثة مها العبيدي رئيسة قسم المرأة في منظمة الحياة للإغاثة والتنمية وهي تتحدث عن مشاريع المنظمة في مجال تطور دور المرأة في العراق الآن. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في الختام أعزائي لكم مني تحية ومن المخرجة هيلين مهران عودة إلى برامجنا المقررة لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أجيال